تفسير القرآن العظيم من الإمام الحافظ الإسماعيلي بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، ومع شيخنا عبد الرحمن علي بن عبد العزيز حفظه الله تعالى، وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 80 بعد 200 وفي تفسير قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. قال المصنف رحمه الله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الآية لما ذكر الجزاء على الحسنات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له وإما في الآخرة. لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة والصفح والعفو والمسامحة، شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير، وهو النقرة التي في ظهر نواة التمر. وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط الذي في شق النواة، وهذا النقير وهما في نواة التمر، والقطميرة وهو اللفافة التي على نواة التمر، والثلاثة في القرآن. ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا، وهو محسن أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أن يكون خالصا وصوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متابعا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمتى فقد الإخلاص كان منافقا، وهم الذين يراءون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا، ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. الآية ولهذا قال تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. الآية وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، أي تاركا له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته، لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد. وقوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا من باب الترغيب في اتباعه، لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة.
قال الشيخ رحمه الله: الخلة هو كمال المحبة، والخليل هو الذي تخللت محبته القلب حتى وصلت سوداءه والقلب لا يتسع إلا بخليل واحد. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. أما المحبة فتكون بكثير. انتهى الكلام. نعم. مرة أخرى قال شيخنا سلمه الله: الخلة كمال المحبة، والخليل هو الذي تخللت محبته القلب حتى وصلت سويداءه، والقلب لا يتسع إلا لخليل واحد. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. أما المحبة فتكون بكثير. انتهى الكلام. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارك، مدارك السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أن المحبة أقسامها عشرة، وأعلاها الخلة. والخلة لم ينلها أحد إلا إبراهيم ومحمد عليهما السلام، فهما الخليلان. إبراهيم ومحمد عليهما السلام هما الخليلان. والجميع يذكرون المحبة بكل درجاتها حتى الخلة، مع أن الله قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والجميع يذكرون ذلك، ومنهم الجعد بن درهم والجهد بن صفوان، ولذلك قتله الأمير البطل خالد بن عبد الله القسري وضحى به في يوم عيد الأضحى رحمه الله، أمير العراق.
فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه كما وصفه به في قوله: وإبراهيم الذي وفى. قال كثير من علماء السلف: أي قام بجميع ما أمر به وفي كل مقام من مقامات العبد.
هكذا الشام مع الواقع في كل مقام.
أي قام بجميع ما أمر به في كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله جليل عن حقير ولا كبير عن صغير. وقال تعالى:
وهذا توفيق الله للعبد أن لا يشغله شيء عن شيء من أمور الآخرة، فضلا عن يشغله شيء من أمور الدنيا عن أمور الآخرة. فهذا هو الفضل حقيقة، مفعول من شغلته الدنيا عن أخرى. وليس من الخير أن ننشغل بالمفضول عن الفرض، لأن هذا من داخل الشيطان للقلب، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنها خمسة، وآخرها الانشغال بالمفضول عن الفرض. نعم.
أي قام بجميع ما أمر به ووفى، ما أمر به ووفى كل مقام مقامات العبادة.
هكذا وفي نسخة كل مقام من مقامات العبادة. نعم.
وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الآية. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
قال شيخنا سلمه الله: ابتلاه الله تعالى في ولده الذي جاءه على الكبر بعد المئة سنة، بعد المئة يعني من عمره، وهو أول ولده، فامتحنه الله تعالى بذبحه بنفسه، يعني تولى إبراهيم ذبح ولده بنفسه حتى تخلص محبته لله تعالى. انتهى الكلام. ابتلاه الله تعالى في ولده الذي جاءه على الكبر بعد المئة سنة، وهو أول ولده، امتحن الله تعالى بذبحه لنفسه يعني إبراهيم عليه السلام حتى تخلص محبته لله تعالى انتهى كلامه. وهذا من فوائد التلاوة أن المؤمن لا يلتفت إلى الدنيا ويقبل على الآخرة بكليته. هذا من فوائد التلاوة، لا يركن إلى الدنيا وإنما يركن إلى دار البقاء وليس إلى دار الفناء. نعم. فلذلك تخيل أن عندك ولد وبلغ سنك 100 سنة وإذا بك تؤمر بأن تذبح هذا الولد بيدك، تمسك السكين والمدية وتذبح ولدك، من يثق ذلك إلا من وفقه الله عز وجل؟ ولا شك أن العبادات في مقدور العباد، التكاليف في مقدور العبد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعل إبراهيم وجاء بولده وأضجعه لكي يذبح استجابة لأمر الله عز وجل، لأنه يا الأنبياء وحي وحق. فالله جل وعلا قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفداه الله عز وجل بذبح عظيم من الجنة، فداه الله بذبح عظيم وصارت هذه السنة في بنيه إلى يوم القيامة. الأضحية سنة أبينا إبراهيم أولا، وسنها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فالإنسان يتذكر هذه المعاني عند ذبح الأضحية التضحية، ويتذكر الأبناء بالوالدين تشرع مشاهدة الأولاد الأضحية تعظيما للشعائر حتى يتعلموا بر الوالدين، وأن هذا الكبش كان فداء لإبراهيم عليه السلام، ويتعلم الآباء على معصية الله من أجل الأولاد سواء في الأرزاق أو في الأوامر والنواهي. بعض الناس لا يدري ماله من حلال أم من حرام، يقول من أجل أن يأكل أولادي ماذا أفعل؟ أعلم أن الربا حرام لكن ماذا أفعل؟ عندي أولاد. عندك أولاد، الله هو رزقهم، إن الله هو الرزاق، ما من دابة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والله بها كفيل جل وعلا. لو أنكم توكلون على الله، يحكي بن الخطاب عند الترمذي بسند صحيح، لو أنكم توكلون على الله حق توكل أرزقهم كما أرزق الطير تغدو قماصا وتروح بطانا، تغدو يعني في الصباح الباكر حماصة خالية البطون، وتروح يعني آخر النهار بطان مملوءة البطون، من يرزق الله النملة بجحرها يرزقها الله عز وجل. وفي الشتاء الآن هل يوجد نمل الآن؟ في الشتاء لا تجد النملة بجحرها، ادخرت قوتها في الشتاء كله في جحرها. الله هو ومن دابة في الأرض إلا الله سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم.
وقال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون قال إن معاذا لما قدم اليمن صلى الصبح بهم فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم. وقد ذكر ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل ناحيته جدب فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل، وقال بعضهم من أهل مصر ليمتار طعاما لأهله من قبله، فلم يصب عنده حاجته، فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات رمل فقال لو ملأت
والعرب يطلقون على الصحراء المهلكة مفازة، هذا من باب التجارة، ويذكرون ويقول للدليل سليم، والصحراء المهلكة القاحلة ما مفاسد من باب التكابر. نعم نعم.
فقال لو ملأت غرائري من هذه من هذا الرمل لئلا أغم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة وليضم
ميرة من يعني يعني طعام. قال شيخنا
وليظنوا أني أتيتهم بما يحبون ففعل ذلك فتحول ما في غرائره من الرمل دقيقا فلما صار إلى منزله نام وقام أهله ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقا فعجلوا منه وخبزوا فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزوا فقالوا من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك فقال نعم هو من عند خليلي الله فسماه بذلك خليلا. وفي صحة هذا ووقوعه نظر وغايته أن يكون خبرا إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب وإنما سمي خليل الله لشدة محبته لربه عز وجل له لما قام به من الطاعة التي يحبها ويرضاها. ولهذا ثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري
لما طريقه إلى محبة الله عز وجل اتباع الأوامر واجتناب النواهي مع تصديق الأخبار عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. تأتي بما أمرك الله وتجتنب ما نهاك الله عنه وتصدق الأخبار عن الله ورسوله بدون شك. نعم.
شدة محبة ربه عز وجل.
نعم.
شدة محبة ربه عز وجل.
نعم. وقال شدة محبته
لربه عز وجل. محبته؟ ها؟
وإنما سمي
في اضطراب.
قال وإنما سمي خليل الله لشدة محبته لربه عز وجل له.
شدة محبة ربه عز وجل. طيب عندنا نعم نعم.
ولهذا ثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم قال حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني بمكة قال حدثنا عبد الله الحنفي قال حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني بمكة قال حدثنا عبد الله الحنفي قال
حدثنا
قال حدثنا عبيد الله الحنفي قال حدثنا زمعة أبو صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا عبيد الله الحنفي عبد الله الحنفي
حدثنا عبيد الله الحنفي قال
عبد الله الشعب
عبيد
حدثنا عبيد الله الحنفي قال حدثنا زمعة أبو صالح عن سلمة
أبو صالح ابن صالح قال شيخنا في نسخة أبو صالح هو خطأ.
قال حدثنا زمعة ابن صالح عن سلمة بن وهرام ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه فخرج حتى
سلمة بن وهران أو الرام وفي نسخة وهران بالنون هو خطأ أحد عنده بالنون صواب بالنون وهران. نعم.
فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم وإذا بعضهم يقول عجب إن الله اتخذ وإذا بعضهم يقول عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليله، وقال آخر ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليما، وقال آخر فعيسى روح الله وكلمته، وقال آخر آدم اصطفاه الله. فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وتعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى كليمه، وعيسى روحه وكلمته، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وإني حبيب الله ولا فخر.
قال الشيخ هذا الحديث ضعيف، ومحمد صلى الله عليه وسلم مشارك لإبراهيم عليه السلام في الخلبة كما شارك موسى عليه السلام في الكلام ليلة النهار، والخلة أعلى مراتب المحبة. انتهى كلامه. إذا اللفظ هذا يقوله الصوفية كثيرا أن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا تنقص لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الخلة أعلى مراتب المحبة. حينما تقول حبيب الله فليكن دون الخلة.
وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح الله له ويدخلنيها، ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر، والآخرين يوم القيامة ولا فخر. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها.
قال أنا أول شافع، أول من يحرك حلق الجنة، وأول من يدخل الجنة هو رسول الله ما هو مشكلة، ومعه فقراء المؤمنين كما في البخاري، يدخل فقراء الأنصار الجنة، فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، يعني بنصف يوم، لأنهم الحساب خفيف، دولي الأموال لكل ممالك الإنسان مال، كل درهم هو الدرس الذي اكتسبه وفيه ما أنفق، والله المستعان.
أقرأ وأنا أول شافع.
نعم.
وأنا أول شافع.
نعم. يشفع في الناس يا رب.
أقرأ.
وأنا أول شافع وأول مشفع. أقرأ.
أقرأ.
نعم. إذا في تقديم وتقديس. نعم.
وقال قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
قال شيخنا على قوله والرؤية، والصحيح أنها رؤية بقلبه لا بعيني رأسه،
رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وكذا روي عن أنس بن مالك وغير واحد من الصحابة والتابعين والأئمة من السلف والخلف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق قال حدثنا
نسيت المسائل في أصول السنة خالفوا فيها المبتدعة كمسألة الخروج على أئمة الجور مثلا، ويستدل بها على جواز الاختلاف في مسائل عقيدة بناء على أن السلف اختلفوا في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ليله وليلة ربه ليلة المعراج، وهذا باطل. أولا لأن الكلام في الرؤية في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام خاصة جاءت نصوص فيه محتملة، يقول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فالهر في قوله رآه هل تعود على الله عز وجل أم على جبرائيل عليه السلام؟ الأظهر أنها تعود على جبرائيل، فهنا نصوص محتملة لاجتهاد العلماء في فهمها. الأمر الثاني أن جمع من العلم حمل الرؤية في أثر ابن عباس على رؤية عين القلب لا الرأس والوجه. فليس الشك هذا يعني أنه لا خلاف إليه، لأن عائشة تقول من حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه وقد أعرض عن الله الخلية. وعند مسلم بن أبي ذر رضي الله عنه لما سأله هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، في رواية نور كما رأى، لكيف استبعاد في الدنيا. فحينئذ لما يقال انه بعين القلب لا يوجد خلاف، لا يوجد خلاف حينئذ. فمحاوله التقريب بين مذاهب اهل الباطل كالرافضه والخوارج والمعتزله، حيث انك اليوم ترى في القنوات وفي بعض الصحف والمجلات والجرائد يجتمع اهل البدع مع من يظن به السنه ولا حرج، وهذا غلط وهذا خطر كبير. وقال سيدنا الله من خفيت علينا بدعه لا تخفى علينا الفتنه. اذا الف الرجل اهل البدع هو مثلهم، مهما ادعى كذبا وزورا انه لا يقاربه، لا، كيف تقاربه وانت جالس معه وتضحك معه وتمازحه وتحاضر في مجالسهم؟ كيف ذلك؟ متى يفهم الناس الحق؟ اذا لا كانوا يفهمونه ابدا بهذه الطريقه. نعم.
هل يصح ان نقول لا تغطي الارض ان نقول لا تغطي؟
على القول بانها بعين القلب لا خلاف. لا خلاف. لا يوجد. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن عبد القزويني قال حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن عاصم عن أبي راشد عن عبيد بن عمير قال كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس، فخرج يوما يلتمس إنسانا يضيفه فلم يجد أحدا يضيفه، فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما، فقال يا عبد الله ما أدخلك داري بغير إذني؟ قال دخلتها بإذن ربها. قال ومن أنت؟ قال أنا ملك الموت أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله قد اتخذه خليلا. قال من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآتينه، ثم لا أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت. قال ذلك العبد أنت؟ قال أنا. قال نعم. قال فيما اتخذني ربي خليلا؟ قال إنك تعطي الناس ولا تسألهم. قال وحدثنا أبي
قال لعله أخذ عبيد بن عمير عن بني إسرائيل.
قال وحدثنا أبي قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا الوليد عن إسحاق بن يسار قال لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقى في قلبه الوجل حتى إن خفقان قلبه ليسمع من بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء. وهكذا جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل إذا اشتد غليانها من البكاء.
رضي الله تعالى وارضاه قال كنا نعرف أو كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، وهو الفجر إذا اجتمع غليانه. هذا بكاء الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته، كان الفجر يغلي من التأثر مع بالقرآن العظيم. نعم. والإنسان يتأمل كتاب الله ويشتغل في فهم كتاب الله، وهذا لا يكون إلا بمعرفة معاني القرآن. لابد أن يفهم تفسير القرآن حتى يخشع، وإلا سيكون خشوع عظيم فترة قليلة وجيزة. نعم.
وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه، وهو المتصرف في جميع ذلك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم، ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله وكان الله بكل شيء محيطا، أي علمه نافذ في جميع
الناس. في الشيطان يقول الله عز وجل كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، ولا يمكن أن يخالف الإنسان ما كتب الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، فكيف يحاسبه الله على ذلك؟ فقوله كيف هذا كأنه يعترض، هو لا يفهم حكمة الله وعلم الله الأزلي السابق. علم الله الأزلي السابق للأشياء، الله جل وعلا حينما كتب، الله جل وعلا كتب عنده في اللوح المحفوظ أن فلان من أهل الفلاح وفلان من أهل الشقاء، فالله جل وعلا علم محل الهداية فهدى ومحل الغواية فهوى، وهو أعلم وأحكم، وهو لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى. فلا صح الاستطراد في هذا، لأن الإيمان بالقدر يكون إجمالا، ولو فصل الإنسان ربما إذا احتاج التفصيل العقلي في الإيمان بالقدر بدون رجوع للنصوص ربما يغلب.
وقوله وكان الله بكل شيء محيطا، أي علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عباده، ولا يعجب عن علمه مثقال ذرة، ولا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين وما توارى.
طيب إلى أن يحب الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الخلاء مكان قضاء الحاجة
بعيد منفصل تماما عن المسجد، منفصل عن المسجد، لكن يضيق مساحة البلاد يبني الناس الخلاء في المساجد، الحمامات تابعة للمساجد. الصلاة بالصلاة الرأسي عادة، ليس من سنن العادات وليس من سنن العبادات، كما أفسد ذلك النجد الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. غطاء الرأس ولبس العمامة وإطالة الشعر كل هذا من العادات وليس من العبادات، إن فعله حسن وإن لم يفعله فلا بأس. وبعض علماء الشيخ ناصر لا يرى هذا الإنسان يكشف رأسه، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا كشف رأسه فقال أما وجد هذا ما يصلح به شعره، ولم ينكر عليه كشف الوجه كشف الرأس، لأن الرأس ليس العورة بالنسبة للرجل، لكن يعني يحسن بطالب العلم أن يلبس غطاء الرأس يحسن به ذلك، لكن لو خلعه لا بأس، لا ينكر عليه، لا ينكر عليه لو خلعه. ولا نعرف السنة أبدا حديثا صحيحا يحث على لبس العمامة أو غطاء الرأس، لا يوجد في السنة حديث صحيح، وكل ما ورد في فضل العمامة كله ضعيف أو باطل. صلاة بعمامة خير من 40 صلاة بلا، كل هذا باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ العمامة كما سمعتم بلجنة دائمة لأن هذا من العادات ليس من العبادات. نعم جاء بعض السلف الإمام أحمد أنه لا يأخذ من شعره إلا في حج أو عمرة، وبعض العلماء يرى هذا، لكن الله أعلم أن الصحيح أن غطاء الرأس ولبس العمامة أو الخلوة سوى ونحن نعلم غطاء الرأس للرجل كل هذا من العادات، ومثل غطاء الشعر. نعم نعم.
بالنسبة للكلام الحمام وغير ذكر الله،
إن كان المقصود بالكلام في الحمام الكلام هو يقضي حاجته، جالس يقضي حاجته ويتكلم بلا حاجة، فهذا لا يجوز مكروه أو محرم، فإن الله يدخل الرجلان الغائب كاشفان عن سوءتهما يتحدثان فإن الله ينكر على ذلك. أما إن كان في مكان يتوضأ فيه ولو كان داخل الحمامات التي اجتمع فيها الخلاء والحمام فلا بأس. كذلك حتى لو كان في مكان يقضي حاجته ورأى أعمى يسقط في حفرة لا مانع من بها، أو ناداه أبوه أو أمه نادوا عليه يتنحنح أنه في الخلاء يعلمهم أنه موجود. يقول صلى الله عليكم ابن عباس فسر ابن عباس وسعيد الجبير آية الرياء على سورة الجزبة على أنها في الشرك، كيف يجازى على الشرك وهو مخرج من العمل، أي أن العمل من النخبة هل يجازى عليه؟ نعم يجازى عليه، يعني يجازى بعمله هذا وجزاؤه النار إن كان الشرك مخلدا فيها، أما إن كان دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه برحمته وأدخله الجنة لأول وهلة، وإن شاء أدخله النار سبحانه وبحكمته على قدر ذنوبه ثم مآله للجنة. لا شك أن الشرك مخرج من العمل، الشرك الأكبر مخرج من العمل. وفق الله وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخنا في الفيديو يشوف الشيخ محمد شاكر أسر بعدهم بيت ذكر الشيخ محمد شاكر
قراءة. نعم.